والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. الوجه الثالث من وجوه حل المشكلة الناجمة من دعوى أن اليقين في باب الاستصحاب من القطع الموضوعي، واليقين بما هو يقين ركن في الاستصحاب لا ذات الحالة السابقة. والمشكلة التي نجمت عن ذلك هي عبارة عن أنه إن كان اليقين بما هو يقين ركنا في الاستصحاب، إذن فلو لم تثبت الحالة السابقة باليقين وإنما ثبتت بإمارتين، إذا المفروض أن لا نستطيع أن نجري الاستصحاب. الوجه الثالث في حل هذه المشكلة أن يقال بأن اليقين قد أخذ في موضوع الاستصحاب، عليكم السلام ورحمة الله، اليقين أخذ في موضوع الاستصحاب لكن لا بما هو يقين بل بما هو حجة، بمعنى أنه بما أن اليقين أبرز مصادق الحجة، الإمام ذكر اليقين لا تنقض اليقين بالشك، فلأجل كون اليقين أبرز مصادق الحجة وإلا فلا يختص مراده بخصوص اليقين بل يشمل كل حجتين، فما أخذ في موضوع الاستصحاب في موضوع التعبد بالبقاء هو مطلق الحجة، أعم من اليقين وغير اليقين، مطلق الحجة أخذ في موضوع حكم التعبدي بالبقاء، وإنما الإمام عبر باليقين لأن اليقين أبرز مصادقه فذكره كمثال بارز لا من باب اختصاص الحكم بخصوص اليقين بما هو كاشف تام. وهذا وعلى هذا الأساس سيكون دليل الذي دل على حجية الأمارة واردا لا حاكما، واردا على دليل الاستصحاب بناء على هذا الوجه، بخلاف ذاك الوجه الذي كان يقول بالحكومة، وجه الأول وجه المحق النائيني رضوان الله عليه، لأنه الوجه الأول كان يقول بأن اليقين بما هو يقين وبما هو كاشف تام أخذ في موضوع الاستصحاب، والشارع جعل الظن الناشئ من الأمارة منزلا منزلة اليقين فجعله يقينا، اعتبره يقينا، اعتبر الظن يقينا، اعتبر الظن الناشئ من الأمارة يقينا، فصار حاله حال الطواف بالبيت صلاة، يعني أوجد له مصداقا اعتباريا لا حقيقيا بناء على ما ذكر في الوجه الأول الذي ذكره المحقق النائيني رضوان الله عليه، لأنه كان يحمل كلمة اليقين على معناه الحقيقي، على معنى اليقين بمعنى الكشف التام، فراح يصبح الظن الناشئ من الأمارة يقينا اعتبارا لا حقيقة، فتكون التوسعة توسعة اعتبارية لا حقيقية، فكان يدخل في باب الحكومة، بينما بناء على هذا الوجه الجديد هذا الوجه الثالث ستكون التوسعة توسعة حقيقية لا توسعة بل اعتبارية، وذلك لأنه صاحب هذا الوجه الثالث يفسر اليقين في دليل الاستصحاب بمعنى مطلق الحجة، فأخذ في موضوع التعبد بالبقاء مطلق الحجة لا خصوص اليقين. بناء على هذا الدليل الذي يدل على أن الأمارة حجة سيولد موضوعا جديدا مصداقا جديدا حقيقة لموضوع الاستصحاب، لأن موضوع الاستصحاب هو الحجة، ما لم يدل دليل على حجية خبر الثقة مثلا، خبر الثقة ليس مصداقا من الحجة فليس داخلا في موضوع الحكم بالبقاء، ولكن بمجرد أن دل دليل شرعي على حجية خبر الثقة صار خبر الثقة مصداقا حقيقيا لما أخذ موضوعا للاستصحاب، لأن ما أخذ موضوعا للاستصحاب هو الحجة حسب الفرض، حسب فرض هذا الوجه، هذا الوجه الثالث، حسب فرض هذا الوجه الأخير. ما أخذ موضوعا للحكم التعبدي بالبقاء في الاستصحاب هو الحجة، مطلق الحجة. فبمجرد أن يدل الدليل على حجية خبر الثقة يصبح خبر الثقة مصداقا حقيقيا للحجة، مصداقا حقيقيا لما أخذ موضوعا للاستصحاب. وهذا يعني أن دليل حجية الأمارة يصبح واردا على دليل الاستصحاب لا حاكما، بل يصبح واردا. وتتذكرون الفرق بين الورود والحكومة؟ الورود هو ما إذا تصرف أحد الدليلين في موضوع الدليل الآخر تصرفا حقيقيا، بينما الحكومة هي ما إذا تصرف أحد الدليلين في موضوع الدليل الآخر اعتبارا لا حقيقة. هذا هو الفرق بين الحكومة والورود. فبناء على الوجه الأول الذي أتاه المحقق النائيني كان التصرف تصرف اعتباري متصرف حقيقي، لأنه كان يفسر اليقين بمعنى اليقين بالمعنى الحقيقي من اليقين. فالمولى عندما يعتبر الظن علما سيتولد فرد اعتباري لليقين، يعني تصرف في موضوع الاستصحاب تصرفا اعتباريا، وسع موضوعه اعتبارا، ولد له مصداقا اعتباريا جديدا. بينما حسب الوجه الثالث، بما أنه يفسر اليقين بمعنى مطلق الحجة، لا يفسر بمعنى اليقين بالمعنى الحقيقي لليقين، بل يفسر اليقين بمعنى مطلق الحجة. إذن فعندما يأتي دليل على حجية خبر الثقة مثلا، على حجية الأمارة التي دلت على الحالة السابقة، سيتولد مصداق جديد حقيقي لموضوع الاستصحاب، لا مصداق اعتباري، لأن موضوع الاستصحاب هو الحجة، وهذا أصبح حجة. خبر الثقة الدال على الحالة السابقة أصبح حجة، فتولد له مصداق حقيقي لا مصداق اعتباري، فيدخل في باب الورود. هذا هو فرقه عن الوجه الأول. وأما فرق هذا الوجه الثالث عن الوجه الثاني، وهو الوجه الذي كان يقول بلي بأنه أصلا، يعني بعد توجيهنا نحن، بعد توجيه السيد الشهير رضوان الله عليه لمراد صاحب الكفاية، كان الوجه الذي ذكره صاحب الكفاية هو أنه أصلا اليقين لم يؤخذ في موضوع الاستصحاب لا بمعناه الحقيقي ولا بمعنى مطلق الحجة، وإنما ذات الحالة السابقة هو المأخوذ في موضوع الاستصحاب. كان مرجع كلام صاحب الكفاية إلى هذا المعنى بعد تفسيرنا نحن، بعدما وضحنا كلام صاحب الكفاية قلنا بأنه يقصد أن ما أخذ في موضوع الحكم بالبقاء هو ذات الحدوث. إذن بناء على الوجه الذي اختاره صاحب الكفاية، ليس اليقين يقينا موضوعيا أصلا، بل هو يقين طريقي وليس موضوعيا، بينما على هذا الوجه الثالث نعترف بأن اليقين يقين موضوعي، لكن قصد باليقين الموضوعي لا ذات اليقين هو يقين، بل قصد مطلق الحجة، خلافا للوجه الذي ذكره صاحب الكفاية. بناء على وجه صاحب الكفاية أصلا هذا اليقين أصبح طريقيا صرفا، لم يؤخذ في موضوع الاستصحاب. بناء على ما وجهنا به كلام صاحب الكفاية، لم يؤخذ اليقين في موضوع الاستصحاب لا بما هو يقين ولا بما هو حجة، وإنما اليقين طريق معه. فإذا فرق هذا الوجه عن الوجه الذي اختاره صاحب الكفاية أن صاحب الكفاية جعل اليقين يقينا طريقيا، وانتفت المشكلة من جذورها بناء على حمل اليقين على اليقين الطريقي، المشكلة تزول من جذورها. بينما بناء على هذا الوجه الثالث، اليقين يظل يقينا موضوعيا، لكن لا بما هو يقين بل بما هو حجة، فيكون واردا. هنا نتمسك بالورود. لاحظوا العبارة، الوجه الثالث أن اليقين وإن كان ركنا للاستصحاب بمقتضى ظهور أخذه في الموضوعية، بمقتضى ظهور أخذه في الدليل، ظهوره في ماذا؟ في الموضوعية، في الموضوعية متعلق بالظهور لا متعلق بأخذ. ف في الموضوعية جار ومجرور متعلق بظهور، مقتضى ظهوره يعني مقتضى ظهوره مقتضى ظهور أخذه يعني ظهور أخذ اليقين في دليل الاستصحاب، ظهوره في أي شيء؟ ظهوره في معنى الموضوعية، أن اليقين وإن كان ركنا للاستصحاب بمقتضى ظهور أخذه في الموضوعية، إلا أنه مأخوذ بما هو حجة لا بما هو كاشف تام، بما هو حجة، فيتحقق الركن بالأمارة المعتبرة أيضا، يعني أصبح ركن الاستصحاب ومطلق الحجة، فهذا الركن يحصل بالأمارة المعتبرة أيضا باعتبارها حجة. ويختلف هذا الوجه عن سابقه يعني عن وجه صاحب الكفاية بالاعتراف بركنية اليقين، بينما صاحب الكفاية ما كان يعترف بركنية اليقين بل كان يجعل اليقين طريقيا، بل ويختلف هذا الوجه عن سابقه بالاعتراف بركنية اليقين. وعن الأول يختلف هذا الوجه عن الوجه الأول الذي قاله المرزى النائمي بأن دليل حجية الأمارة على هذا يكون واردا على هذا الوجه الجديد، يكون دليل حجية الأمارة واردا على دليل الاستصحاب، لأنه يحقق فردا من الحجة حقيقة. وأما على الوجه الأول يعني على وجه المحققين النائمي فدليل الاستصحاب حاكم لا وارد، فدليل حجية الأمارة قد يقول حاكم لا وارد، مو دليل الاستصحاب، عجيب هذا. ما عندكم الطبعة الأولى؟ الطبعة الأولى هم نفس المعنى العبارة؟ اي هذا خطأ. فدليل حجية الأمارة مو دليل الاستصحاب، هذا صار سبق لسان سبق قلم على كل حال، إما خطأ مطبعي أو سبق قلم من السيد الشهيد رضوان الله عليه. شوف أنا كرارا ومرارا قاري هاي العبارة وما ملتفت لها، وفي الدورات السابقة اللي مدرسة هاي الجزء الأول من الحلقة الثالثة ربما لحد الآن 5 مرات مدرسة إذا مو أكثر، وما كنت ملتفت إلى هذا الخطأ إلى حد الآن أبدا. بلي. وأما على الوجه الأول فدليل حجية الأمارة المفروض يصير مو دليل الاستصحاب، فدليل حجية الأمارة حاكم لا وارد، يعني خطأ إذا تصحيح الخطأ إما بتبديل كلمة استصحاب أو بتبديل كلمة حاكم، المهم يحتاج إلى تصحيح. ليش؟ يعني كل يصير محكوما لا موجودا، المفروض شيء يصير. كلمتين كنت غير. فدليل حجية الأمارة حاكم لا وارد. عندكم أكو أحد عنده طبع جامعة مدرسين؟ بلي؟ مخلينها؟ على كل حال. بلي. ويرد على هذا الوجه أن ظاهر أخذ شيء كونه بعنوانه دخيلا، ظاهر أخذ شيء كونه بعنوانه دخيلا، يرد على هذا الوجه أنه وإن كان ممكنا ثبوتا لكنه بحاجة إلى دلالة إثباتية، دليل الاستصحاب ظاهره أنه عبر باليقين، وظاهر أخذ شيء في موضوع حكمين أنه هو بما هو أخذ في موضوع ذلك الحكم، لا لأجل كونه مصداقا من عنوان أوسع، والواقع يكون ذاك العنوان الأوسع يكون مأخوذا في موضوع الحكم، هذا خلاف الظاهر. عندما يؤخذ عنوان، أفرض مثلا عندما نأخذ مثلا الفقير في موضوع الحكم، هل يمكن أن يقال بأنه الفقير بما هو إنسان لا بما هو فقير؟ هذا خلاف الظاهر، الظاهر الكلام أنه الفقير بما هو فقير أخذ في موضوع الحكم، لا الفقير بما هو إنسان، على أي أساس الفقير بما هو إنسان؟ فهنا هكذا اليقين أخذ في موضوع الحكم، أخذ في موضوع الاستصحاب، على أي أساس نحمله على أنه بما هو حجة أوسع من اليقين، يشمل اليقين وغير اليقين، على أي أساس؟ فهذا خلاف الظاهر. ويرد على هذا الوجه أن ظاهر أخذ شيء يعني ظاهر أخذ شيء في موضوع حكمين كونه بعنوانه دخيلا في ذلك الحكم، فحمله على دخل عنوان جامع بينه وبين غيره بأن يكون المأخوذ في موضوع الحكم هو ذلك الجامع، حمل على هذا المعنى يحتاج إلى قرينة، ولا قرينة تدل على هذا المعنى في دليل الاستصحاب. انتهينا من الوجوه المطروحة في ألسنة الأصحاب لحل هذه المشكلة، ولم نوافق على شيء منها من هذه الوجوه لحل هذه المشكلة. السيد الشيخ رضوان الله عليه يحاول أن يحل المشكلة بإبراز أركان الاستصحاب في موارد كون الحالة السابقة قد ثبتت بأمارة لا باليقين، يحاول أن يبرز أركان الاستصحاب بنحو تتم ويتم اليقين بالحالة السابقة، يطبق الاستصحاب لا على ذات تلك الحالة السابقة التي لم تثبت باليقين بل ثبتت بأمارة، ما يطبق الاستصحاب على تلك الحالة السابقة بالذات، بل يطبق الاستصحاب بنحو آخر ينتج نفس النتيجة المطلوبة وهو البناء على بقاء تلك الحالة السابقة، لكن تطبيق الاستصحاب يطبق على بنحو آخر يكون حالته السابقة متيقنة لا ثابتة بالأمارة فحسب، بحيث أنه بعبارة أخرى السيد الشير يريد أن يعوض عن هذا الاستصحاب الذي حالته السابقة لم تثبت باليقين، يعوض لنا ذلك باستصحاب آخر، يبرز لنا استصحاب آخر يكون بديلا عن هذا الاستصحاب دائما وينتج النتيجة المطلوبة دائما. يقول عندنا استصحاب آخر غير هذا الاستصحاب الذي ابتلى بمشكلة، وهو استصحاب تلك الحالة السابقة التي لم تثبت بيقين وإنما ثبتت بأمارة. يقول ماكو حاجة، ماكو لزوم أن نجري استصحاب تلك الحالة السابقة حتى نصطدم بمشكلة أن الحالة السابقة غير متيقنة وإنما ثابتة بالأمارة، فماذا نصنع؟ ليس من اللازم أن نتمسك بهذا الاستصحاب، بل يوجد لدينا دائما استصحاب آخر بديل عن هذا الاستصحاب نستطيع أن نتمسك به، وذاك الاستصحاب البديل أركانه تامة وفيه يقين سابق. كيف؟ يقول بأنه لا بد وأن نعرف أن تلك الأمارة التي وردت لإثبات الحالة السابقة هل هي أمارة جارية في شبهة موضوعية أو في شبهة حكمية؟ هل أن الحالة السابقة مشكوكة بشبهة حكمية أو مشكوكة بشبهة موضوعية حتى نثبت حكمها بالأمارة؟ دائما الحكم الظاهري سواء في باب الأمارات أو في باب الأصول العملية، عندما يأتي الحكم الظاهري لا بد من وجود شك، وذاك الشك إما على نحو شبهة موضوعية أو على نحو شبهة حكمية، سواء في الأمارات أو في الأصول العملية هذا التقسيم وارد، أنه في كل حكم ظاهري نحتاج إلى شك، وهذا الشك إما على نحو شبهة حكمية أو على نحو شبهة موضوعية، فلا بد وأن نعرف أن الأمارة التي جاءت لإثبات الحالة السابقة هل هي لمعالجة شبهة حكمية أو لمعالجة شبهة موضوعية، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى التعبد بالبقاء، التعبد بالبقاء أيضا حكم ظاهري يستدعي الشك في البقاء، هذا الشك في البقاء أيضا إما على نحو الشبهة الحكمية أو على نحو الشبهة الموضوعية، فتصير عندنا أربعة حالات، لأنه إما أن تكون الحالة السابقة شبهتها شبه موضوعية والحالة والشك في البقاء أيضا يكون على نحو شبهة موضوعية، وإما أن يكون الحدوث شبهة حكمية والبقاء شبهة موضوعية، وإما أن يكون العكس، الحدوث شبه موضوعية والبقاء شبه حكمية، وإما أن يكون كلاهما شبه حكمية. يعني الحالة الأولى أن تكون كلاهما شبه موضوعية، والحالة الرابعة أن يكون كلاهما شبه حكمية، والحالتان الوسطيتان إحداهما أن تكون أن يكون الحدوث شبهة موضوعية والبقاء حكمية، والأخرى أن يكون الحدوث شبهة حكمية والبقاء شبهة موضوعية. ويمكن أن نمثل للحالات الأربع، لكل من الحالات الأربع نمثل بمثال. والاستصحاب الجديد الذي يتمسك به السيد الشهيد، الاستصحاب المقترح من قبل السيد الشهيد رضوان الله عليه، في هذه الحالات الأربع تختلف بعضها عن بعض. ولهذا نحن ملزمين بأن نقسم هذا التقسيم الرباعي، إنما السيد الشهيد يقسم هذا التقسيم الرباعي أربع أقسام، أربع حالات، لأن الاستصحاب المقترح الذي يبرزه السيد الشهيد ويحاول التمسك به في هذه الحالات الأربع قد يتفاوت. فهناك استصحابان يقترحهما السيد الشهيد في الحالة الأولى، وبينما في بعض الحالات الأخرى أحد هذين الاستصحابين يتم والآخر لا يتم. ولهذا السيد الشهيد المسألة يحللها تحليل كامل إلى أربعة حالات، حتى نعرف بأنه في أي حالة من هذه الحالات يتم كلا الاستصحابين المقترحين من قبل السيد الشهيد، وفي أي منها يتم استصحاب واحد فقط من هذين الاستصحابين اللذين يقترحهما السيد الشهيد رضوان الله عليه، بدلا عن الاستصحاب المبتلى بالمشكلة يقترح السيد الشهيد التمسك باستصحابين آخرين يؤديان نفس النتيجة المطلوبة من ذلك الاستصحاب. كيف؟ أولا خلنا نطرح الأمثلة الأربعة لهذه الحالات الأربعة، ثم نرجع إلى هذه الحالات الأربعة واحدة واحدة. الحالة الأولى حالة ما إذا كانت الحدوث والبقاء كلاهما من الشبهة الموضوعية، ممكن الحالة الأولى شبهة موضوعية ويكون شك في البقاء شبهة موضوعية أيضا. مثاله أنه بالنسبة إلى الحالة السابقة، نقول أن هذا الثوب نشك أنه هل كان طاهرا سابقا أو كان نجسا، فجاءت الأمارة وأثبتت نجاسته سابقا. هذا الثوب لم يثبت نجاسته بالعلم واليقين، وإنما ثبتت نجاسته بالأمارة، والشبه شبه موضوعية باعتبار أننا لا ندري أن النجاسة أن الثوب هل لاقى النجاسة أو لم يلاقى النجاسة، فالشبه موضوعية. نحن نعرف الحكم بأنه إن كان قد لاقى النجاسة فهو متنجس، وإن لم يلاقى النجاسة فليس متنجسا، من حيث الحكم عدنا شك، وإنما الشك على نحو شبهة موضوعية، من ندري هل أن هذا الثوب قد لاقى النجاسة أو لم يلاقى النجاسة. فالإمارة جاءت لمعالجة الشبهة الموضوعية، لمعالجة هذه الشبهة الموضوعية. هذا بالنسبة إلى الحدوث. وبالنسبة إلى البقاء، نفترض أننا قد غسلنا هذا، نشك في أن هذا الثوب هل غسله أحد بالماء أو لم يغسله أحد بالماء، هم شبهة موضوعية، لأننا نعرف أنه إن كان قد غسل بالماء قد غسله أحد بالماء فقد طهر، وإن لم يغسله أحد بالماء فلم يطهر، فالحكم ليس مشكوكا، وإنما التطبيق مشكوك، هل أنه طهره أحد بالماء أو لم يطهره أحد بالماء، هنا أيضا الشك على نحو الشبهة الموضوعية. فيريد التعبد الاستصحابي أن يثبت هذا، أن يثبت البقاء في هذه الشبهة الموضوعية. فهنا هم الحالة السابقة تكون الشبهة فيها شبهة موضوعية، وهم البقاء الشبهة في البقاء شبهة موضوعية. هذا مثال الحالة الأولى. وأما الحالة الثانية وهي حالة ما إذا كان الحدوث الشبهة في الحدوث شبهة حكمية، بلي أن الأمارة اللي تدل على حدوث النجاسة في الثوب تدل أيضا بالالتزام. شنو هاي؟ بلي دلت الأمارة على نجاسة الماء المتغير وشك في بقاء التغير. بلي يقول بأنه شبهة حكمية, الحدوث شبهته حكمية والبقاء شبهته موضوعية. مثاله ما إذا افترضنا أننا لم نكن نعرف حكم الماء المتغير ونعرف أن هذا الماء قد تغير سابقا أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة, ولكن ما هو حكمه شرعا؟ هل أن الماء إذا تغير بعض أوصافه الثلاثة ينجس يحكم بنجاسته شرعا أو لا؟ وبالأخص إذا كان بقدر كر أو أكثر من كر, فهل أنه يتنجس بتغير بعض أوصافه أو لا يتنجس؟ هذه شبهة حكمية. فجاءت الأمارة ودلت على أن الماء إذا تغير بعض أوصافه الثلاثة يحكم عليه بالنجاسة. هذا الأمارة دلت على ذلك. إذن فالحدوث شبهته كانت شبهة حكمية وجاءت الأمارة لمعالجة هذه الشبهة الحكمية. ولكن من حيث البقاء نحن نشك في أنه هل زال تغيره أو ما زال تغيره, بعد فرض أننا نعلم, لو افترض أننا نعلم أنه إن كان لا زال متغيرا فهو نجس, وإن زال تغيره فقد طهر. لو افترض أنه من هالناحية ما عدنا شك, نعرف بأنه إن زال تغيره فقد طهر وإن بقى على تغيره فلا زال نجس, لكن نشك على نحو الشبهة الموضوعية في أنه هل زال تغيره أو ما زال تغيره. هذه شبهة موضوعية, أنه هل زال تغيره أو ما زال تغيره. فإذا الشبهة في الحدوث شبهة حكمية, ولكن الشبهة في البقاء شبهة موضوعية. هذا مثال الحالة الثانية. ومثال الحالة الثالثة بعكس هذا, أن تكون الشبهة في الحدوث شبهة بلي موضوعية وفي البقاء شبهة حكمية. مثاله ما إذا افترضنا أننا من في مثال الثوب حدوثان نشك في أن هذا الثوب هل لاقى النجاسة أو لم يلاقى النجاسة, وجاءت الأمارة دلت على أن هذا الثوب لاقى النجاسة, فهذه شبهة موضوعية, جاءت الأمارة لمعالجة هذه الشبهة الموضوعية. لكن من حيث البقاء نفترض بأن هذا الثوب غسل بالماء المضاف ونحن لا نعرف حكم الغسل بالماء المضاف, هل يطهر أو لا يطهر شرعا؟ هذه شبهة حكمية. ما ندري أن غسل المتنجس بالماء المضاف يطهره شرعا أو لا يطهره, ونحن نعلم بأنه قد غسل بالماء المضاف, فالشبهة موضوعية ما عندنا. من حيث الموضوع نحن نعلم بأنه قد غسل, هذا الثوب قد غسل بالماء المضاف, لكن ما هو حكمه؟ هل يحكم عليه بأنه يطهر أو لا يطهر؟ هذه شبهة حكمية فيحتاج إلى استصحاب. فهنا في هذا المثال الحدوث الشبهة في الحدوث شبهة موضوعية ولكنه في البقاء شبهة حكمية. ومثال الحالة الرابعة, حالة ما إذا كانت الشبهة في كلا الأمرين شبهة حكمية. ما إذا افترضنا أنه في مثال الماء المتغير, إذا افترضنا أنه في البداية حدوثان ما نعرف حكم الماء المتغير, ما نعرف أن حكم الماء المتغير هي النجاسة أو الطهارة, فجاءت الأمارة دلت على أن الماء المتغير حكمه النجاسة, فهذه الأمارة جاءت لمعالجة الشبهة الحكمية. من ناحية أخرى ما نعرف هل أن زوال التغير يطهر أو لا يطهر, لو زال تغيره وحده بدون وصله بماء طاهر بدون أن يوصل بكر طاهر, لو أن هذا الماء بطبعه ظل مدة من الزمن وزال تغيره, هذا الزوال هل يورث الطهارة أو لا يورث الطهارة شرعا؟ نشوف على نحو شبهة, لأنه هل زال تغيره أو ما زال تغيره, بل قد زال تغيره. لكن هل أن هذا النوع من زوال التغير يطهر أو لا يطهر؟ فهذه أيضا شبه حكمية. فهنا هم الحدوث شبه حكمية وهم البقاء شبه حكمية، كلاهما من الشبهات الحكمية. هذه أربع حالات مع أمثلتها. الآن نرجع إلى الحالة الأولى. في الحالة الأولى الشبهة موضوعية في الحدوث وفي البقاء معا. مثاله الذي ذكرناه عبارة عن أن الثوب نشك في أنه كان قد لاقى النجاسة أو لم يلاقى النجاسة سابقا، والأمارة قالت لنا بأنه نعم هذا الثوب ملاقي للنجاسة، ومن ناحية أخرى نشك في أنه هل طهره أحد أو لم يطهره أحد، هل جاء أحد وغسله بالماء أو لا. هذه أيضا شبهة موضوعية. الاستصحاب الذي تجري فيه المشكلة هي استصحاب بقاء النجاسة الواقعية لهذا الثوب. النجاسة الواقعية لهذا الثوب ليست متيقنة، بل إنما جرت فيه أمارة دلت على النجاسة. فلو أردنا أن نجري استصحاب النجاسة الواقعية لهذا الثوب ابتلى بمشكلة أن هذه النجاسة الواقعية غير ثابتة باليقين. إذن فركن الاستصحاب إن كان اليقين بما هو يقين ركنا للاستصحاب، فهذا الركن غير متوفر، تأتي هذه المشكلة. لكن السيد الشهيد يقترح التمسك باستصحابين آخرين لا بهذا الاستصحاب. لا نجري استصحاب بقاء النجاسة الواقعية حتى يقال بأن النجاسة الواقعية غير ثابتة باليقين سابقا، وإنما نجري الاستصحاب بأحد نحوين آخرين. النحو الأول لإجراء الاستصحاب أو قل الاستصحاب الاقتراحي الأول هو أن يقال بأننا نتمسك بالاستصحاب الموضوعي هنا، فنقول بأن طهارة نجاسة الثوب الآن في الحال الحاضر موضوعه مركب من جزئين. نجاسة الثوب الآن موضوعها مركب من جزئين، أحدهما أن يكون هذا الثوب ملاقيا للنجاسة سابقا، والجزء الآخر أنه لم يكن أحد قد جاء وطهر هذا الثوب. إن كان هذان الجزئان حاصلين لكان هذا الثوب نجسا الآن. نجاسة الثوب الآن متقومة باجتماع هذين الأمرين، وهما أولا أن يكون قد لاقى النجاسة سابقا، وثانيا أنه لم يطهره أحد. إن تم هذان الأمران ثبتت نجاسة هذا الثوب في الحال الحاضر، أن هذا الثوب إذن نجس في الحال الحاضر. وأحد هذين الجزئين ثابت بالأمارة والجزء الآخر ثابت بالاستصحاب. الجزء الأول وهو ملاقاة هذا الثوب للنجاسة ثابت بالأمارة. الأمارة دلت، الأمارة التي جاءت لعلاج هذه الشبهة الموضوعية عفوا، الأمارة دلت على أن هذا الثوب قد لاقى النجاسة. هذا الجزء إذن تعبدنا بالجزء الأول من جزء الموضوع بالأمر، والجزء الثاني من الموضوع وهو أنه لم يطهره أحد، لم يغسله أحد بالماء، نجري فيه الاستصحاب، وهذا الاستصحاب هنا ركنه متوفر لأننا على يقين بأنه سابقا لم يطهر أحد هذا الثوب بالماء. هذا الثوب لم يغسله أحد بالماء سابقا، وبعد ذلك هل غسله أحد بالماء؟ أو لا ما ندري. وهذا اليقين ثابت وجدانا، هذا اليقين بالحالة السابقة هنا ثابت وجدانا، ما يبتلي بمشكلة أن الحالة السابقة غير ثابتة باليقين، غير ثابتة باليقين، وإنما هي ثابتة بالأمر. لا، هنا حالتنا السابقة هي حالة عدم غسل الثوب بالماء، وعدم غسل الثوب بالماء متيقن سابقا باليقين الوجداني، عدم غسل الثوب بالماء متيقن سابقا باليقين الوجداني، وإنما نشك في استمراريته، نشك في أنه هل جاء أحد بعد ذلك وغسله بالماء أو لا. نجري استصحاب العدم، نجري استصحاب عدم غسله بالماء. هذا الاستصحاب يكفي، وهو استصحاب أحد جزئي الموضوع، وهذا الجزء من الموضوع الذي أجرينا فيه الاستصحاب، أركان الاستصحاب فيه تام، اليقين السابق فيه موجود متوفر، اليقين بما هو يقين فيه متوفر فيه، لن أمار بدلا عن اليقين. فهذا الاستصحاب يكفي منضما إلى تلك الأمارة، يكفي أن نستنتج نجاسة هذا الثوب، يعني نتعبد بنجاسة هذا الثوب في الحال الحاضر، لأنه أحد جزئي هذا الحكم ثبت تعبدا بالأمارة، والجزء الآخر ثبت تعبدا بالاستصحاب، والنتيجة أن هذا الحكم نتعبد به، وهو نجاسة هذا الثوب في الحال الحاضر، نتعبد بنجاسة هذا الثوب في الحال الحاضر، لأن أحد جزئي هذا الحكم تعبدنا به بالأمارة، والجزء الآخر تعبدنا به بالاستصحاب، فتم التعبد بهذا الحكم. هذا هو الاستصحاب المقترح الأول من قبل السيرشي. والاستصحاب الثاني الذي يقترحه السيرشي هنا، الذي أيضا يحل لنا المشكلة، هو أن نقول بأن هذه الأمارة التي دلت على التي دلت على النجاسة سابقا، نجاسة هذا الثوب سابقا، لها دلالة التزامية، لها دلالة التزامية على بقاء الثوب على نجاسته ما لم يطهره أحد، لعلمنا بأن النجاسة لها قابلية البقاء ما لم يرفعه رافع، ما لم يأتي أحد ويرفع النجاسة بالتطهير. النجاسة هي بذاتها قابلة للاستمرار. إذن فما دل على حدوث النجاسة بالدلالة المطابقية يدل بالدلالة الالتزامية على بقاء النجاسة ما لم يغسل بالماء. الأمارة التي دلت على حدوث النجاسة على هذا الثوب تدل بالدلالة الالتزامية على أن هذا الثوب سيبقى على نجاسته ما لم يأتي مطهر، ما لم يطرأ عليه مطهر. خب، عندئذ نقول بأن هذه الدلالة الالتزامية حجة، كما أن الدلالة المطابقية حجة، هذه الدلالة الالتزامية أيضا حجة، وعليه هذه الدلالة الالتزامية نلحظها، نقول بأنه هذه الدلالة الالتزامية كانت حاصلة في الزمان السابق قطعا، لأنه أول ما تنجس هذا الثوب لم يطهر أحد، ف غاية هذه الدلالة الالتزامية ما كانت حاصلة، هذه الدلالة الالتزامية مغيات بغاية، هذه الدلالة الالتزامية وهي الدلالة على بقاء النجاسة، النجاسة باقية إلى أن يطرأ عليه مطهر، هذه الدلالة الالتزامية مغيات بغاية مجيء مطهرين. في البداية هذه الغاية ما كانت حاصلة، بعد ذلك نشك في أنه هل حصلت هذه الغاية أو لم تحصل، فنجري استصحاب عدم طروة هذا، عدم حصول هذه الغاية، وبالتالي يعني نجري استصحاب هذه النجاسة التي حصلنا، هذه النجاسة البقائية التي ثبتت بالدلالة الالتزامية للأمارة، النجاسة البقائية التي ثبتت بدلالة الالتزامية للأمارة نجري استصحابها وهي متيقنة سابقا ومشكوكة بقاء. يعني بعبارة أخرى نجري استصحاب عدم طرول الطهارة عليه، فبالتالي نجري استصحاب تلك النجاسة التي حصلنا عليها بالدلالة الالتزامية لتلك الأمارة نجري استصحابها، وهذا استصحاب تام للأركان وفيه يقين سابق حقيقة. هذا هو الاستصحاب الثاني الذي يقترحه السيد الشيخ رضوان الله عليه. كلا هذين النحوين من الاستصحاب تامون بدلا عن استصحاب الحالة السابقة اليقينية. راح يثبت بأن نجاسة الثوب باقية. لا تصب الاستصحاب على عدم طرو المطهر، لا صب الاستصحاب على بقاء تلك النجاسة. هناك نجاسة بقائية مغيات بغاية، هذه النجاسة البقائية ما دمنا نشك في حصول غايتها أو عدم حصول غايتها نشك في بقائها. هذه النجاسة نشك في بقائها، ما دمنا نشك في حصول غايتها يعني نشك في بقائها، فنجري الاستصحاب في بقائها رأسا. لا تقول نجري الاستصحاب عدم الغاية حتى يكون أصل مثبت يثبت بقاء النجاسة، ما في حاجة شيء. نجري استصحاب بقاء تلك النجاسة، تلك النجاسة التي ثبتت بالدلالة الالتزامية لتلك الأمارة، تلك النجاسة نجري استصحابها. وهذه في الحقيقة استصحاب للنجاسة الظاهرية التي ثبتت بالأمارة، لا النجاسة الواقعية. هذا استصحاب للنجاسة الظاهرية التي ثبتت بتلك الأمارة، نجري استصحاب بقائها. لا مثبتات خوف بالنسبة إلى تلك الإمارة، بل لا مثبتات الاستصحاب، مثبتات تلك الإمارة بل نؤمن بحجيته مثبتات الأمارة. انتهى الوقت، يكفي التطبيق، يظل على درس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. بلي مثبتات الإمارة حجة بلي حجية، احنا قاعد نجري استصحاب هذه الحجية، هذا الحكم الظاهري. ليش قلت استصحاب للحكم الظاهري مو استصحاب للنجاسة الواقعية؟ احنا هنا نجري استصحاب الحكم الظاهري بالنجاسة، وهي النجاسة التي حصلت بهذه الحجية، وهي يقينية بعد. النجاسة الظاهرية يقينية، النجاسة الواقعية مشكوكة.